زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن بعض جوانب الانحراف في السلوك والتزهد والعبادة والبدع التي نصبها الشيطان لبعض السالكين، وذلك ضمن سلسلة حماية منهج السلف وذكر بعض الانحرافات المعاصرة، وبعضها قديمة ممتدة إلى زماننا هذا. وذكرنا أن الإعراض عن علم الكتاب والسنة وعن هدي الصحابة والتابعين ومنهجهم في فهم الدين قد أدى إلى انحراف سلوكي كبير، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعامة من تنزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد، يعني بدلا من اتباع الدليل والحديث والآية فإذا بهم يتبعون ذوقا، يقول ذقت كذا، وجدت كذا، انكشف لي كذا، رأيت في المنام كذا، ذاهبة به الطريق كل مذهب، يقول القيم: فهذا فتنته، والفتنة به شديدة، مدارج السالكين. ثم ذكرنا انحراف بعض أرباب السلوك، يعني الذين يزعمون أنهم يسلكون الطريق إلى الله، يسمون أنفسهم بالسالكين. فكثير منهم خرجوا عن منهج السلف وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتمادا منهم على أوهام وإلهامات وكشوفات، ويسمونها كما قلنا كشفا وذوقا ووجدا وإلهاما. وذكرنا كيف قسم هؤلاء الدين إلى حقيقة وشريعة، وقالوا العلماء مالك والشافعي وأحمد هؤلاء يعني أصحاب الشريعة، نحن أصحاب الحقيقة، وهذا تقسيم مبتدع باطل، مبتدع باطل. وذكرنا انحرافهم عن منهج السلف بالتعبد بالحرام كسماع الغناء والموسيقى والرقص والتصفيق والعشق والمجون وأنواع الفواحش واستحلال المحرمات. وذكرنا من انحرافاتهم وفسوقهم اختلاط الرجال بالنساء في الموالد، وكذلك يعتمد بعضهم على الرؤى المنامية في معرفة الحلال والحرام والحق والباطل، بل الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة اعتمادا على المنامات. وذكرنا من ضمن البدع الخلوات الصوفية والزوايا والتكايا. ومن الانحرافات السلوكية أيضا التعبد بالصمت، فكثير من أهل البدع يتعبدون بالصمت تقليدا لبني إسرائيل، وقد ذكر الشعراني عن سيده البدوي أنه لازم الصمت وما كان يكلم الناس إلا بالإشارة، وطبعا هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار أولياء الأمة أنهم تعبدوا بالصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، هذه كنيته يعني، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر، ظن أنه هذا نذر طاعة، يقوم ولا يقعد وفي الشمس دائما ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم دائما متواصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني الصوم هذا إذا جاء على يوم معين، يعني هو في يوم معين نذر في يوم معين أنه ما يتكلم وما يقعد ويبقى واقفا في الشمس صائما، فقال مروه أو مره فليتكلم، لأن الصيام عن الكلام أو الصمت يعني ليس من عبادات هذه الأمة. وكذلك الوقوف في الشمس طاعة لله ليس طاعة لله، تعذيب للنفس على الفاضي، والوقوف وعدم القيام كذلك. ماذا بقي من نذر أبي إسرائيل رضي الله عنه الذي يوافق الهدي النبوي؟ صيام هذا اليوم. فقال مره وليتم صومه، أن هذا الشيء الوحيد الذي يوافق شريعة رب العالمين لهذه الأمة. قال ابن حجر رحمه الله: فيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعية كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر، فتح الباري، وأما الابتداع في الدين عموما، يعني مما حصل لأرباب السلوك وبعض المتعبد المتزهدة على غير منهج النبوة، أنهم قد أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، والشيطان يقعد حتى للعابدين في طرقهم ويجتالهم عن دينهم، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، مدارج السالكين. ودين هؤلاء مبني على الابتداع وليس على الاتباع، نتيجة الخلل في مصادر التلقي عندهم. فهؤلاء على سبيل المثال يأخذون الأحكام كما قلنا من المنامات، ووصل بهم الأمر إلى أن قالوا نحن نرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة مو بس مناما، ونأخذ عنه الدين مباشرة ونسأله هذا حلال هذا حرام، هذا حديث صحيح غير صحيح، قلته ما قلته يقظة، وأنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستشيرونه في أمور دينهم ودنياهم. وبعض الناس يقول يعني مثلا ما وجدنا هذا في بعض الصوفية في مكان معين، نقول لكن يوجد في أماكن أخرى ويوجد في بلدان أخرى، والآن ومن زعم أن هذا غير موجود الآن فهو لم يحط علما بما يجري في بعض الأماكن. وعلى سبيل المثال هذا من دعاة التصوف في هذا الزمن المسمى الحبيب الجفري، يقول سيدي عبد الوهاب الشعراني ولا يجتمع الرجل بالنبي يقظة إلا بعد أن يقطع 149 ألفا من مقامات الولاية، أنه بعد ذلك خلص يلوح الحبيب للمحب ويراه يقظة ويجتمع به ويسأله. فقال المذكور هذا قد يحصل للمحب، فمن ادعى يقول يعني ناقلا ولا يجتمع الرجل بالنبي يقظة إلا بعد أن يقطع 149 ألفا من مقامات الولاية، ونحن نسأل ما هذه المقامات 149 ألف، ما أسماؤها وما هي تعريفاتها وكيف نستطيع أن ندخل فيها 149 ألف مقام. وقال علي جمعة في حوار له ما نصه السؤال، طبعا هو وجه له سؤال، هل فعلا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما ذكرت في كتابك الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية؟ قال نعم، وقال يعني الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، مع أنه هذا الحديث خاص بمن؟ بالصحابة في زمن النبوة، بالصحابة في زمن النبوة، هو عممه خلاص، قال أن من يراني في المنام سيراني في اليقظة، هذا يحصل حتى للناس الآن في هذا الزمن. وبعدين أيضا ممكن يكون تحمل الرؤية باليقظة في اليقظة على يوم القيامة وليس على كل الأزمان في الدنيا. يقول رأيت ولقد رأيت، يقول في كتاب قال ومن أجل ذلك كتبت كتابا عن مدى حجية الرؤية، ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة لحظات، فقلت في نفسي كم شعرة شائبة في لحيته فاختفى مباشرة. قال وما الغريب في أن يرى المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ والمرسي أبو العباس يقول لو غاب عني صلى الله عليه وسلم لحظة ما عدت نفسي من المسلمين. رحينه يستدل بكلام أبو العباس، الكلام أبو العباس المرسي الذي يزعم أنه دائما يرى في اليقظة، دائما معه اليقظة. وذكر ذلك أيضا محمد علي بن مالكي في كتابه الذخائر المحمدية تحت عنوان صلوات مأثورة لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأن هناك يعني أدعية أو صلوات معينة إذا قمت بها يا أيها السالك يا أيها المريد سترى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالمناسبة يعني هنا كشيء يعني تعليق جانبي، لو واحد قال هل في مانع واحد يدعو أن يدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فنقول لا مانع، هل ما سأل شيئا محرما؟ يعني واحد قال اللهم أرني نبيك في المنام مثلا، هل هذا حرام؟ لا، لم يسأل الله شيئا محرما. لكن الذي يدعي أنه في أذكار معينة أو صلوات معينة إذا قلتها ترى النبي في المنام يقول هات الدليل، فإن لم تأتي بالدليل فأنت مبتدع، تبتدع في الدين ما لم يشرعه الله. وكذلك من قال يرى يقظة في هذا الزمان فهو مبتدع أيضا. حصل سبحان الله أنني سألت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سؤالا، قلت له هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قلت يعني هذا الرجل اشتغل في الحديث عشرات السنين، فقال لي لا، وهذا الكلام قبل أن يتوفى الشيخ بسنوات يعني يسيرة. يعني الشاهد أنه ما هو إنه إذا أنت رأيته في المنام يعني أنت مؤمن وبلغت الكمال، وإذا ما رأيته فأنت مسكين عاصي. فقد لا يراه كبار أهل العلم، لا يراه، ويراه عامي من العوام، يقدر الله له لذلك. يعني ما في قواعد في قضية الرؤية، حتى الرؤية المنامية. يعني الله من اشتغل بالأسانيد، من قرأ السيرة كاملة رأى من ما في، هذا شيء يقدره الله ويقدره لواحد ما يقدره لآخر. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن الكرامات التي حصلت للتابعين أكثر من الكرامات التي حصلت للصحابة، لا لأن التابعين أفضل من الصحابة، لكن لأنهم إلى هذا أحوج لتثبيت إيمانهم من الصحابة الذي كان الوحي يثبت إيمانهم تثبيتا قويا. طيب، وأيضا ملاحظة أخرى، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صفته المعروفة فلم يره، فممكن الشيطان يتمثل بصورة على أنه النبي وهو وليس هو النبي. ولذلك أول سؤال لمن قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، صف لنا ما رأيت. وقد جربت أنا من أسئلة الناس أمرين في هذا، إما أن يقول لك رأيت نورا ورأيت بياضا ورأيت كذا وما شفت وجهه، ها؟ فتقول لهم ما رأيته، أنت رأيت بياضا ورأيت نورا بس ما رأيت. وإما أن يقول لك رأيت شخصا مثلا لحية بيضة، فتقول ليس هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيضبط لحيته، وحتى مات كانت الشعرات البيضاء تعد في عنفقة لحيته أو في جانب لحيته وبعض شعر رأسه، إنها شعيرات ما قليلة يعني، فما بيضبط لحيته. فمن قال لك رأيته أبيض اللحية، نقول له ما رأيته. لو قال رأيته أزرق العينين، لو قال رأيته قصيرا، لو قال رأيته بالغ الطول في السماء، لو قال رأيته، نقول ما رأيته. فانظر رحمك الله ماذا حل بهؤلاء في مسألة الرؤية المنامية، كيف الشيطان فتح عليهم أبوابا من البدع. وقد قرر العلماء بناء على الأدلة الشرعية أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة، وأن من رآه في المنام على صورته المعروفة فقد رآه، يعني هو فعلا في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام الأصلية الحقيقية. لكن العلماء قرروا مع هذا أنه لا يؤخذ أي حكم شرعي من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لأن الشريعة تمت وكملت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا عند أهل الاتباع للسلف. أما المبتدعة فعندهم دعاوى طويلة عريضة. فيقول محمد أفندي الرومي في كتاب الطريقة المحمدية: وإن إذا صدر منا مكروه أو حرام نبهنا بالنوم بالرؤية فنعرف بها الحلال والحرام. وهذا باطل. ولذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله: لو أخبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بحكم شرعي مخالف لما تقرر في الشريعة لم نعتمده. وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص الرائي لعدم ضبطه. وقد حكي عن القاضي حسين، يقول حافظ العراقي، أن شخصا قال له ليلة شك، اللي هي 30 شعبان، اللي ما ندري هي 30 شعبان ولا واحد رمضان، ليلة شك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي صم غدا، يعني أنه غدا من واحد رمضان. فقال له القاضي: يعني أنت تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي صم غدا، فإنا علمنا أنه قال لنا في اليقظة لا تصوموا غدا، يعني نهى عن صيام يوم الشك، فنسمع كلامه إلا في اليقظة ولا الكلام اللي أنت تروي عنه في المنام؟ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا في اليقظة، يعني قال لأصحابه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أكملوا عدة شعبان، ما قال إذا غم عليكم صوموا غدا. فنعتمد اليقظة ولا المنام؟ وأما ادعاء رؤيته يقظة وسؤاله واستفتائه في اليقظة فهذا من المنكر العظيم والافتراء على الشريعة، وقد اشتد نكير العلماء على من قال بذلك، ومن هؤلاء القاضي الإمام أبو بكر العربي رحمه الله الذي قال شذ بعض الصالحين فزعم أنها يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تقع بعيني الرأس حقيقة. فشوف ابن عربي رحمه الله يقول وجد بعض الصالحين ما غمطهم ما قال عنهم، لأنه فعلا فيه صلاح الذي يتكلم عنه ابن العربي، رجل كان من الصالحين لكن أخطأ، قال يرى بعيني الرأس حقيقة، ما يرى بعيني الرأس حقيقة. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله هذا في كتابه المفهم على شل شرح صحيح مسلم وتعقبه، يعني تعقب قول من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى بعيني الرأس حقيقة، فقال القرطبي رحمه الله وهذا يدرك فساده بأوائل العقول، يعني هذا من البدهيات، ويلزم عليه، يعني لو واحد قال رأيته حقيقة، قال ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها، وأن يراه رائيان في آن واحد في مكانين، ويلزم على هذا القول الفاسد أن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبه، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده ولا يبقى من قبره فيه شيء، فالذين يزورون القبر النبوي يزور مجرد قبر ما في أحد ويسلم على غائب. قال وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل. وإلى كلام القرطبي رحمه الله هذا أشار الحافظ بن حجر في الفتح بقوله في الرد على من قال من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة، وشدد النكير في هذا يعني بن حجر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية، منهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه وجعلوا هذا من كراماته، يعني من كرامات المكلم، ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه، يعني نروح للحجرة النبوية يقول يا رسول الله سوي لي، يا رسول الله الحقني واسعفني وادركني واغثني وجاوبني وأفتني وأشر علي. قال وبعضهم كان يحكي أن ابن مندى كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه، طبعا هذا كذب، ابن مندى من أئمة أهل السنة ولا يمكن أن يفعل ذلك، هذا ما يفعل إلا جاهل، ابن مندى عالم من كبار أهل العلم ابن مندى. قال وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته، حتى قال ابن عبد البر ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ أنت عندك اللي تزعمون هذا أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام في القبر ولا في الحجرة وكلمه أفضل من المهاجرين والأنصار؟ لأن هؤلاء الصوفية يقولون ذهب الحجرة وكلمه رد عليه وهذا من كرامات سيدنا فلان الفلاني، وقد أجابه النبي من الحجرة ومن قبره ورد عليه، فتقول له تعال يعني أنت عندك هذا أفضل. المهاجرون والأنصار رأوه يقظة وقاتلوا وجاهدوا معه ونشروا دينه ودافعوا عنه وفدوه بأنفسهم وأموالهم، أينكم؟ فيأتي هؤلاء ويركبون الفضل العظيم، يعني يأتون بالكذبة أنه يرى في اليقظة أو يرى في اليقظة أو يسمعه ويجاوبه، وبعدين يبنوا عليها هذه كرامة عظيمة لهذا الرائي ولهذا المتكلم وهذا الذي كلمه والذي أجابه. قال ابن عبد البر رحمه الله وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ يعني بعد موته الصحابة حصل بينهم خلاف في أمور علمية، هل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام راحوا للحجرة وسألوه ولا كانوا يسألون عائشة؟ يختلفون في أمور من الطهارة فيسألون عائشة، يأتون إلى بيت عائشة يسألون ولا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. قال وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثها فهلا سألته فأجابها. وحكاية ابن مندى التي أشار إليها شيخ الإسلام ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندى، وقال الذهبي فيها وهذه حكاية نكتبها للتعجب وإسنادها منقطع سير أعلام النبلاء. وقال الحافظ السخاوي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته لم يصل إلينا ذلك، يعني ادعاء وقوعها، لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن من بعدهم. وقد اشتد حزن فاطمة عليه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت بعده 6 أشهر وبيتها مجاور لضريحه الشريف، ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي عاشت بعده فيها. ونقل ذلك القسطلاني رحمه الله في المواهب اللدنية عن السخاوي، وكذلك في كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله ذكر نقولات عن العلماء في إنكار الرؤيا يقظة. ونتيجة لهذه البدعة الخطيرة تولدت أحكام ليست من الدين، ونقلت أشياء لا علاقة لها بالشريعة. طيب، من أمثلة الانحرافات أيضا ابتداع الأذكار بغرض تنوير القلب وتصفية النفس، ولا تزيد القلب إلا ظلمة في الحقيقة، ولا تزيد النفس إلا كدرا، لأن أذكار مبتدعة. قال الغزالي: مقصود الرياضة تفريغ القلب. طبعا هو يقصد بالرياضة اللي هي رياضة النفس بالعبادات يعني، وهذه لو كانت بالمشروع من الكتاب والسنة، نعم كلنا نريد أن نروض أنفسنا بالعبادات المشروعة، وهذا ما ينبغي علينا أن نفعله يعني. ولكن إذا كانت الرياضة هذه لها طقوس أخرى، كما قال الغزالي غفر الله له وعفى عنه، قالوا إنه تاب في آخر حياته، لكن قبل كان يقول في الإحياء وفي غيره كلام خطيرا، فيقول مثلا: مقصود الرياضة تفريغ القلب، وليس ذلك إلا بالخلوة في مكان مظلم. لاحظ مكان مظلم وخلوة. قال: فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية. هذا في أحياء علوم الدين، هذا كلام خطير. خلاص ما دام أنت الآن تروح في مكان مظلم تسوي خلوة، وإذا ما حصلت مكان مظلم تغمض عينيك بشيء أو تدخلها في ثوب أو تحجبها بشيء، وبعد ذلك تسمع نداء الحضرة جلال الحضرة الربوبية وتسمع النداءات، هذا ماذا؟ ما هو إلا نداءات الشياطين يعني. بعضهم من الصوفية فعلا يسمع، ما هو كذاب يعني، يقول إن مثلا دخلت في خلوة مظلمة، دخلت في مكان مظلم قعدت في خلوة 40 يوم وبعدين سمعت هاتفا يقول لي كذا كذا كذا، وخذ عاد أحكام وعبادات لكن من الذي كلمه؟ الشياطين. قال ابن الجوزي: انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم. يعني غزالي كان عنده علم، وكان في الأصول وفي غيره عنده، ولكن في هذا جانب الصواب تماما. وحتى ابن الجوزي مستغرب من كلام الغزالي، يقول: انظر إلى هذه الترتيبات، خلوة وظلمة وإذا ما وجد يلف عليه. قال: العجب كيف تصدر من فقيه عالم، كيف واحد مثل غزالي يقول بهذا؟ ومن أين له أن الذي يراه نداء الحق، وأن الذي يشاهد جلال الربوبية، وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة؟ وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل من الطعام، فإنه يغلب عليه المالي خوليا، تلبيس إبليس. طبعا المالي خوليا هذه حالة نفسية ممكن تصيب الذي يتقلل من الطعام. معروف أن بعض الصوفية كان يأخذ بهذا، يقول: شوف يعني، كما حدثني يعني بعض أهل واحد ذهب إلى شيخ صوفية في مكان، قال له: أنا يا شيخ جاييك توصلني إلى الله، أبغاك توصلني إلى الله. قالوا: طيب، حتى تصل إلى الله لازم تقتصر على 7 حبات عدس مدة 40 يوم. فيقول أنه ذهب وجرب هذا، وبعد 40 يوم رجع قال: الشيخ ما صار شيء. قال: حجابك سميك، حجابك سميك. خلاص طيب، وبعدين يعني حتى نرقق الحجاب السميك هذا كم يبغى لنا؟ كم مثلا؟ كمان 50 70 120 كم؟ طيب، فالتقلل من الطعام الشديد جدا طبعا خلاص بعدين يصير في نقص في الجسم، وهذا ايش 7 حبات عدس 40 يوم؟ طيب ممكن يأثر على العقل، ممكن الواحد يهلوس نتيجة قلة الطعام جدا، ممكن يعني الجسم يحتاج إلى أشياء، فإذا ما وجدت ممكن يصاب الإنسان بهلوسة. والهلوسة هذه عند الصوفية خلاص هذه باب الفتوحات، يعني ممكن تجي أشكال ألوان أقوى، اسمع كلام. وقد أثبت بعضهم أن ما نقل عن بعض الصوفية هو نفس أعراض تعاطي الهيروين والحشيش نفسه، لأن بعضهم نقل عنهم كلام من جنس مثلا فسمعت اللون الأحمر ورأيت الصوت الشجي. فرؤية الأصوات وسماع الألوان هذا إيش هو؟ تداخل حواس بفعل الحشيش والهيروين، تداخل حواس. فبعضها ممكن تأتي نتيجة الأمراض النفسية أو العلل التي تصيب العقل، هلوسة نتيجة أشياء حصلت بسبب الخلوة المظلمة أو بسبب ترك الطعام مدة طويلة أو بسبب تعاطي. قال الغزالي في شرح طريقة الخلوة، الحين والآن دخل الخلوة المظلمة، يقول ويبدأ قائلا بلسانه الله الله الله. طب تعبد بلفظ الجلالة بذكره فقط بدعة، ولا يوجد أي ذكر ثابت عبارة عن نطق لفظ الجلالة فقط، لأنك لما تقول الله 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 أنت الآن ماذا تقول؟ أنت تذكر الآن جملة اسمية، جملة فعلية، جملة مفيدة، في مبتدأ وخبر، في فعل وفاعل، إيش هذا؟ لكن لما تقول الحمد لله هذه جملة مفيدة، سبحان الله أنزه الله عن النقائص جملة مفيدة، لا إله إلا الله جملة مفيدة، الله أكبر مبتدأ وخبر، الله أكبر جملة مفيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله جملة مفيدة، أستغفر الله جملة فعلية، الله أكبر جملة اسمية. لكن الله 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 بعدين أصلا أنت لما تقول لواحد من البشر، ما أنت مثلا 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 اسمك إيش يا أخي؟ مثلا محمد 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 محمد، هذا أقل ما إيش يقال؟ قلة أدب، لأنك تقول له يا فلان، أيوه نعم نعم، يا فلان نعم، يا فلان 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 فلان، خلاص يعني الأخير قلت طفشت إيش هذا يعني؟ لأن ما في شيء مفيد يعني. ما لو قلت يا فلان أعطني، يا فلان اذهب، يا فلان هات، يا فلان اقرأ، يا فلان اعمل، لكن كذا مجرد أن يقول. والمشكلة وهذه أذكار الصوفية، يا لطيف 44 مرة، لطيف يا 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 لطيف. طب إيش يعني يا لطيف الطف بي، يا لطيف أدركني، يا لطيف إيش؟ فهؤلاء يقومون بهذه العبادات المبتدعة التي ما يعني لو جئت لا عقل ولا نقل ولا معنى ولا إفادة ولا عبادة مشروعة. قال الغزالي ويبدأ قائلا عن الخلوة بلسانه الله 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 على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك فيها تحريك اللسان ويرى أن صورة اللفظ وحروفه وهيئته يعني، ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له، ويظل هكذا متعرضا لنفحة من نفحات رحمة الله وينتظر ما يفتح عليه كما فتح على الأنبياء والأولياء. هذا في أحياء علوم الدين. من الابتداعات في الذكر عندهم ضرورة تلقي الذكر عن الشيخ المرشد، يعني مو أنت تجيب على كيفك، لازم الشيخ يختار لك الذكر. يقول بعضهم وبما أن صيغ الأذكار كثيرة ومتنوعة ولكل صيغة تأثير قلبي خاص ومفعول نفسي معين، فإن مرشدي السادة الصوفية يأذنون لمريديهم بأذكار معينة تتناسب مع أحوالي وحاجاتي. هذا في كتاب حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى وهو من الصوفية المعاصرين. أيضا إلزامهم المريد بعدم تجاوز ما لقنه الشيخ. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، وعبد الرحمن الوكيل من أهل العلم الذين بيّنوا أحوال هؤلاء، قال ومن أداب المريد عن شيء مع شيخه أن يذكر ما لقنه له أستاذه فلا يتجاوز إلى غيره، ولهذا تعددت صيغ الذكر الصوفي تبعا لتعدد الطرائق وتباين الشيوخ، فمنهم من يذكر بالاسم المفرد الله الله الله، ومنهم من يذكر ب هو 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 هو. إيش دليلك؟ قال لا إله إلا هو. طيب الآن هذا دليل على هذا الذكر لا إله إلا هو، ما هو على هو؟ يعني شيء لا إله إلا هذه تحذفها؟ إذا كان الله يعني لفظ الجلالة نفسه لا يتعبد بذكره فقط، فكيف بالضمير؟ إذا الاسم، إذا كان التعبد بالاسم فقط بدعة، الله 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 هذه بدعة، كيف هو 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 هو؟ يقول ومنهم من يذكره ب آه 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 آه، يعني كل التأوهات، هذه التأوهات صارت أذكار. لا، قال الرازي وشرط التلقين يعني تلقين الأذكار هو أن يصوم المريد 3 أيام وبعد اليوم الثالث يغتسل بأمر الشيخ وينوي غسل الإسلام، يعني هذا اللي راح من عمره كان برا. قال ثم يذهب إلى الشيخ إلى آخره، بل جعلوا القرآن معطلا عن الذكر. قال الغزالي مبينا طريقة الخلوة، إن الطريقة في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية، وهذا ممكن نفهم يعني إنك أنت إيش تقطع الأكل النكاح، يعني خلاص ما تقطع علائق الدنيا، تقطع الأشياء الدنيوية. طيب واللي بعده هات. قال وتفريغ القلب منها ويقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم، هذه مصيبة هنا. قال ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ولا يفرق فكره بقراءة القرآن. كلام خطير، يقول ولا يفرق فكره، المريد في الخلوة السالك في الخلوة لا يفرق فكره بقراءة القرآن، فلا علم ولا قرآن، يقول لك تنقطع عن العلم وعن القرآن، فأي خير بقي؟ قال ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره، إحياء علوم الدين مجلد 3 صفحة 19. وقال محمد علوي المالكي من الصوفية المعاصرين عن رجل يقال له أبو أحمد المغازلي، قال خطر على قلبي ذكر من الأذكار، فقلت إن كان ذكر يمشى به على الماء فهو هذا، فوضعت قدمي على الماء فثبتت يعني ما غاصت، ثم رفعت قدمي الأخرى لأضعها على الماء، فخطر على قلبي كيفية ثبوت الأقدام على الماء فغاصت جميعا. يعني ما يصير تفكر وتشتت ذهنك بخلاص كيفية الكرامة، لا أنت الآن كيف تصل الكرامة، ما تفكر تقول بس كيف تثبت على الماء، شلون؟ طب أنا قدمي صلبة والماء سائل وكيف؟ خلاص يقول فلما دخلت فيه كيف غاصت جميعا، ومن أول كان إيش ماسكة الأمور. وهذا طبعا الذكر لا من صحيح البخاري ولا من مسلم ولا لا من القرآن ولا من السنة، فهذا ابتداع لأذكار وتفصيل لثواب ومنح لفضائل لم ترد في صحيح السنة فضلا عن كتاب الله، ونحن نعلم أن باب العبادة مغلق إلا ما فتحه الشرع، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالأصل في العبادات المنع إلا ما قام عليه الدليل، إذا كانت الأصل في الأشياء الإباحة في الأطعمة إلا ما جاء الدليل بحظره، فإن الأصل في العبادات المنع، يعني ممنوع تتعبد بشيء إلا ما ورد به النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله، اقتضاء الصراط المستقيم. فمن عبد الله بنوع من العبادات لا دليل عليه فقد ابتدع في الدين، وذلك لأن العبادات التي أوجبها الله وأحب أو أثنى عليها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، والأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقال وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة. فهذا إذا لم يعني كيف يقول ابن تيمية، أنت الآن يعني ما تواظب على ذكر ولا على دعاء مواظبة وتأمر به الناس، تعلمه للناس، تنشره في واتساب، في إيميل، في تويتر، في ما تنشره للناس ولا تواظب عليه إلا إذا ثبت. أما إذا خطر في بالك دعاء أنت اخترعته من عندك صحيح المعنى لكن ما واظبت عليه ولا نشرته فلا بأس، يعني قلته مرة. فإذا يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت لو قلت مثلا يا لطيف ألطف بي مثلا، وهذا لا يوجد مثلا في القرآن والسنة هذه الصيغة، فرضنا يا قدوس طهرني من الآثام، فرضنا ما نص هذا مو موجود في القرآن والسنة، ما حكمه شرعا؟ نقول إن فعلته أحيانا دون اعتقاد سنيته ومشروعيته ولم تعلمه للناس ولم تنشره ولم تواظب عليه ولم تخترع له عددا معينا ولا كيفية معينة ولا وقتا معينا فلا بس من مطلق الدعاء، لكن أن تواظب عليه معناها جعلته من الأذكار من الأدعية المأثورة المشروع، خلاص انت صرت الآن يعني تنافس به المشروعات. وإذا نشرته وعممته أو أنك خصصت له عددا معينا وقتا معينا حالا معينة معناها اعتقدت فضل ذلك بدون دليل، واعتقاد الفضل بدون دليل بدعة، المواظبة عليه دون دليل بدعة، نشره بين الناس بدعة. وذلك تجد أن بعضهم يقول مثلا في رسائل وجربوا هذا يا إخواني فإنني قد جربته ووجدت له أثرا عظيما. يا أخي يمكن أنت لو كنت صادقا يعني كنت في حالة اضطرار وقلته فالله أجابك للاضطرار لا للصيغة، فالله أجابك للاضطرار لا للصيغة. ما يجوز تقول وقد جربت فوجدت له أثرا عجيبا فجربوا هذا يا إخواني، نشر نشر بدون دليل لا يجوز. قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجوز الجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. يعني قد يكون في معنى محرم وهذا القائل ما يدرك من قلة علمه، ما يدرك أنه اخترع صيغة فيها مشكلة، مثل من يطلق على الله أسماء ويدعو بها والأسماء ما هي ثابتة. يا موجود، موجود، الموجود من أسماء الله ليس من أسماء. طيب قال وأما اتخاذ ورد غير شرعي، يعني تجيب دعاء ما هو ثابت حتى لو معناه صحيح وتواظب عليه تتخذ وردا، نافست الأذكار الشرعية. قال وأما اتخاذ ورد غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى كلام شيخ الإسلام. يعني أنت تبغى خير ما هو موجود في الأذكار الشرعية المشروعة، بل إنك تجد في الأذكار المشروعة والأدعية المشروعة تجد فيها يعني إجمالات، يعني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. شوف الشمولية اللي فيه، يعني يمكن أشياء أنت ما تعرفها. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك. ممكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من أشياء أو سأل أشياء أنت ما تدري عنها، ما وصلتك وتسأل الله ذلك. واضح مسألة مثلا نلاحظ في إجمالات في الأدعية مستوعبة لكل شيء، ما يحتاج أنك تخترع حتى تصيب شيئا معينا من الخير، موجودة فيها كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شيخ الإسلام ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ، يعني من مثل مشايخ هؤلاء، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده، مجموع الفتاوى. والابتداع في الذكر الأوراد والأحزاب التي وضعها شيوخهم، فكل شيخ له طريقة. طبعا هذه الناس هذه صارت عبارة عامية، كل شيخ له طريقة، بس ترى هذه كلمة خطيرة، يعني كل شيخ له طريقة، يعني هذا يعني كل شيخ له بدعة، كل شيخ له طريقة ابتدعها الناس الآن يقولونها. لما تجي مثل تقول الله الطبخة هذه كذا، الطباخ هذا سوى كذا، لكن الطباخ الثاني سوى، يقول لك إيه وكل شيخ له طريقة، يعني تعممت صارت شو يسموها هذه اسم تجاري، كل شيخ له طريقة، وأصل صوفية. أمس بالمناسبة أنت لازم أنتوا تعلمونا، أنا ما أدري يعني. أنتوا لازم أمس في يعني واحد يعني من الأشياء اللي قام يقول يا لهوي ويا خراشي، لا يصح قول ذلك لأنه شيخ اسمه فلان فلان اللهوي وفلان فلان الخراشي من شيوخ الصوفية القدامى، أو من شيوخ الصوفية فلان فلان من عيلة الخراشي وفلان فلان اللهوي، ها؟ فأنه يعني إن دخلت في العامية صار واحد يا لهوي ويا خراشي مثل سيدي محمد البغدادي، يعني دخلت في كلام الناس وهي في الأصل يعني. فهل سمعتم بذلك؟ لا يعني هل في عيلة فعلا في واحد ولي ولا واحد كان يقولون عنه ها يا خراشي؟ لأن يا خراشي غريبة، يعني هي بعضهم يقول يا خرابي، وهذا دعاء على النفس محرم، لأن ما يجوز واحد يدعو على النفس، ها؟ بس يا لهوي ويا خراشي إنه هذه أسماء أولياء أو أسماء طرق أصحاب شيء من، ما أدري، لأن الحكم ينبني عليها. يعني لو كان يعني لو كان هي لو كان فعلا كذا فيصير لابد من إعادة النظر. يعني حادي بادي سيد محمد البغدادي شاله وحطه، يعني هو كأنه استغاثة الآن بسيد محمد البغدادي حتى يختار لك. فإذا ممكن حصل في كلام الأطفال والمتداولات والعبارات العامية من آثار البدع هذه تسللت ودرجت. والآن نجي نحاسب أنفسنا على العبارات، ها هذه فيها وهذه، لكن طبعا ينبغي أن تكون محاسبة ليست مبنية على وسوسة أو أساس غير صحيح، مثلا ممكن يكون الكلام ما في أحد اسمه هذا. فلذلك لازم نسأل هل في يعني هل هو استغاثة بولي واحد من عائلة الخراشي مثلا. طيب، ومن ابتداع في الذكر الأوراد والأحزاب التي وضع شيوخهم، فكل شيخ له طريقة وله أدعية وأذكار وأوراد خاصة، كدعاء حزب النصر للشيخ أبي الحسن الشاذلي. قال الشقيري رحمه الله، أو الشقيري، الشقيري صاحب كتاب السنن والمبتدعات، من العلماء الذين حذروا نبهوا في مرحلة مبكرة من هذا الوقت المتأخر، يعني ألف في هذا الباب. قال: فيا متبع الرسول الأعظم، إياك ثم إياك ومبتدع، فإنه ضلالة، واعلم أنه لا يجوز لك أن تقرأ دعاء البسملة، ما في شيء اسمه دعاء البسملة، ولا ورد الجلالة ودعاء أهل الجيلاني، لأنه يصدك عن القرآن، ولا يجوز لك أن تقرأ مسبعات ولا منظومة الدردير ولا ورد السحر أو السحر والميمية والمنبهجة للبكري، بل اقرأ بدل هذا أحزابا من القرآن. طبعا الشيخ ينصح، هو يتكلم على أوراد شاعت عند العامة في وقته في بلده في من حوله، ويقول دعوكم يا جماعة من هذه الأشياء المبتدعة، بل اقرأ بدل هذا أحزابا من القرآن تنفعك قراءتها يوم لقاء ربك، ولا سيما قراءة التدبر والتفقه. يقول الشقيري رحمه الله: أيها العاقل، هل حزب البر والبحر والنصر وحزب الرفاع الكبير والصغير وحزب الدسوق الكبير والصغير أيضا وحزب البيومي وحزب الوقاية المسمى بالدور الأعلى، بل وجميع ما في مجموع الأوراد خير، أم حزب واحد يعني من القرآن، أو سورة واحدة من القرآن العظيم؟ لا، بل آية واحدة، بل حرف واحد من كتاب الله يكون لك بكل حرف 10 حسنات. قال: لا شك أنك تعترف أنه أعظم وأجل 1000 1000 مرة، بل لا مناسبة بالكلية، وأنت تشهد وتقر معي بذلك، ولا أظنك تنكره، أن جميع ما في مجموع الأذكار للطرق السبعة وجميع ما في كتاب مجموع أوراد الخلوتية والمرغنية وأوراد الخليلية وحرز الجوشني وحرز الغاسلة والجلجوتية والبرهتية لا شك أنه من عند غير الله، ولا شك أنه شرع لم يشرعه الله ولا رسوله، فصار بدعة وكل بدعة ضلالة. ولعلك تقول إن هذه الأحزاب والأوراد لا تخلو من آيات قرآنية فيها، فنقول لك: القرآن كاللبن النقي الخالص، وأحزابكم وأورادكم، يعني يا أيها الصوفية، كاللبن المخلوط بالدم أو كاللبن الاصطناعي، فأيهما ترتضيه لنفسك؟ السنن والمبتدعات للشقيري رحمه الله. وابتداعا في الذكر الاجتماع والرقص على أذكار بدعية، وتخصيص الذكر بهيئات معينة أو أوقات معينة. والرقص في الذكر من أشنع المنكرات، يعني الصوفية عندهم حاجة غريبة اللي هي قضية الرقص في حلق الذكر. وبعض القنوات الآن للصوفية، قنوات الآن تنقل حفلات الذكر تبعهم، ولذلك تجد أن هؤلاء لديهم ملابس معينة، مثل تنورة واسعة يلبسها بعضهم ويلف، طبعا والتنورة هذه تلف معه، يعني أنت ممكن إذا رأيت ذلك أن تظنها فلكلورا شعبيا، ولا يعني فنون، لكن تكتشف أو تفاجأ أنه هذه طقوس للأذكار، أنه هذه الآن ينقل لك من المغرب مباشرة، من مدري وين مباشرة ينقل لك الآن حلقة ذكر وفيها هذا الرقص. وما أدري أنا، يعني هي قضية الدوران عند الصوفية في الحلق الذكر تبعهم، الظاهر الواحد إذا لف ودار ولف ودار ممكن يعني يدوخ، وبالتالي هو يفكر أنه وصل إلى الله، يعني ممكن، وممكن يطلعوا كلام في هذه الحالة، ممكن يطلعوا كلام في هذه الحالة غريب يعني، ويقول هذا مما فتح به علينا، ولا لأن مفعول الدوران على العقل أو على المخ على الذهن مفعول يعني معلوم معروف يعني. وقد أنكر الصحابة والتابعون الأحوال المعينة والأعداد المعينة في الأذكار التي لم يرد بها الشرع، ومن ذلك إنكار عبد الله مسعود رضي الله عنه على أولئك النفر الذين تحلقوا في المسجد وفي أيديهم حصى يسبحون به ويهللون ويكبرون. طبعا هم حلق حلق، وعلى كل حلقة قائد يقول سبحوا مئة يسبحوا مئة، هللوا مئة يهللوا مئة، أفعلوا كذا. فهم كانوا حلق، وكل حلقة لها قائد، وكل قائد يأمر بعدد معين، وفي بداية مع بعض ونهاية مع بعض. بعض الأحيان يأتي ناس ويقولون لك: يا أخي والله الواحد لوحده يكسل، بس لما دخلنا مع الحلقة الصوفية هذه صرنا يعني إيش نتنشط ونستمر. فنقول: والله فتور في سنة خير من نشاط في بدعة. والله لو إنك أنت تكسل في سنة، مثلا بدل ما تقول مثلا 100 تقول 10، بس في سنة مثل التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله خير من نشاط في بدعة تقول في 1000 و2000 و10000. هذا عمل مشروع، لو جبت منه 10 ولا عمل مبتدع تجيب 4444. والقصة المذكورة هذه عن مسعود نختم بها الدرس. عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: جاء أبو موسى الأشعري فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد. أبو موسى الأشعري جاء لعبد الله مسعود، ما كنيت عبد الله مسعود، أبو عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. قال: فما هو؟ قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم يعني شيء؟ ثم مضى بن مسعود غطى وجهه يعني اعتجر وذهب إليهم، ثم مضى حتى أتاهم فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون لسه ما ماتوا، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، باقي لسه ما طال العهد لسه. كم سنة؟ والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. كانت واحد من اثنين، يا أنكم أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا الأولى مستحيل، بقيت الثانية. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والقصة في سنن الدارمي قصة يعني مؤثرة، وصحح الألباني ذلك في سلسلته. القصة هذه مهمة للغاية في إنكار الصحابة على بداية البدع، بداية البدع، فكيف لو رأوا ما صار بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد.